بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون من أسمائه الحكيم، ومن صفاته سبحانه وتعالى الحكمة، فهو سبحانه وتعالى لا يخلق خلقا أو فعلا إلا لحكمة بالغة يريدها سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله عز وجل أن ركب في نفوس الناس شهوات العدة، وجعل نفوسهم تميل إلى هذه الشهوات، جعل في النفوس جاذبية وميل إلى هذه الأمور المشتهاة، ثم أمر عباده بعد ذلك بأوامر ونهاهم عن نواهٍ. هذه المنهيات التي نهى الله عباده سبحانه وتعالى عنها كثير منها أمر مشتهى ومحبب للنفس، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر فيها فقال: يا رب يوشك ألا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني أنه لا يمكن أحد يسمع عن هذه الجنة وعما فيها من النعيم إلا وسأل عن الطريق الموصل إلى هذه الجنة، وسأل عن الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة، وسلك هذه الأعمال بأي وسيلة وبأي طريق. قال: فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: يا ربي يوشك ألا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها، لأن الطريق الآن أصبح صعبا، أصبح الطريق شاقا. قال: فأمر بالنار فخلقت، فقال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: يا ربي يوشك ألا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها، لا يمكن أحد أن يسمع عن هذه النار وعما فيها من العذاب إلا وسلك كل طريق يباعده عن هذه النار، واجتنب كل طريق يقوده إليها. قال: فأمر بها فحفت بالشهوات، قال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: يا ربي يوشك ألا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني أصبح الطريق الآن طريق محفوف بالشهوات، والنفوس تميل إلى الشهوات، إذن فالإنسان سيسلك طريق شهوته ويتبع شهوته، وتكون النهاية هو هذا الطريق. أيها الإخوة، الشهوات التي ركبها الله في نفوس عباده وحببها إليه شهوات كثيرة، وبما أن الحاضرين أمامي من الشباب فإنني أرى أن نقصر حديثنا على أمر مهم، ألا وهي تلك الشهوة التي يعاني منها الكثير من الشباب، ألا وهي شهوة الفرد، أو ما يسمى بالمصطلح المعاصر شهوة الجنس، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والمغريات التي تدعو العبد العفيف المعرض تثير قوام من الشهوة فينا. وأقرأ عليكم هذه الرسالة، وهي رسالة كتبها أحد الشباب إلى أحد الدعاة يطلب منه أن يدله على داء لهذه الشهوة، فكانت هذه الرسالة سببا في تأليف كتاب صدرها فيه وجعلها في أوله. هذه الرسالة لا تتحدث عن نفس صاحبها وحده، إن صاحب هذه الرسالة نعم هو شخص واحد، شاب واحد كتبها بقلمه، لكنه كتبها بالنيابة عن الكثير من شباب الأمة، فإن هذا الداء الذي يعاني منه هذا الشاب يعاني منه الكثير. واسمعوا هذه الرسالة، وأظنكم بعد أن تسمعوها ستقولوا فعلا إن هذا الشاب لم يكتبها فقط أصالة عن نفسه، إنما أصالة عن نفسه ونيابة عنا جميعا، فكأنه يحكي حالا. يقول أخي في الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكتب إليك رسالتي بعد أن ترددت في كتابتها، ولكني عزمت على أن أطرد وساوس الشيطان ونوازع نفسي الأمارة بالسوء. وهو أمر كثيرا ما كان يجول في خاطري وفي نفسي ويسبب لي أحيانا الهم والتفكير الكثير، مما يشغلني كثيرا عن طاعة الله والعمل مع إخواني في سبيل الله. كلما خلوت مع نفسي وبقيت وحيدا هجم علي الوحش الكافر لا ينفك عني إلا إذا قمت للصلاح. تلك هي الشهوة والغريزة التي تأتي لكل إنسان شاب مراهق، وقد صرعت الكثير منهم، وإني والله لخائف على نفسي أن تصرعها هذه الشهوة، وأستحلفك بالله يا أخي أن تنقذني منها، وها أنا أمد إليك يدي فلا تتركني وحيدا، فإني بأمس الحاجة إلى عونك لتعينني على نفسي. وإننا والله نقبض على ديننا كأننا نقبض على الجمر، إذا ذهبت في السيارة نظرت يمينا فإذا أنا بامرأة متبرجة متزينة، وأدخل البيت وأجلس مع أهلي وإذا بفيلم فاضح يعرض صورا عارية على شاشة التلفزيون، أجلس في داري وأقرأ الجرائد وإذا ببصري يقع على ما يثير النفوس ويهيج الشهوات، أقرأ المجلات وإذا بالقصص والأخبار المثيرة تثير كوامن النفس الأمارة. بالله عليك كيف أصون نفسي وكيف أستطيع أن أستقيم ولا أنحرف، وإني أرى الشباب من حولي قد غرقوا وهلكوا وأسمع من أحاديثهم ما يجعلني أعيش في صراع مع نفسي، وإني أخشى إن طال بي الأمر أن أهلك كما هلكوا، فأعني أعانك الله ودلني على طريق أعف به نفسي ولك من الله الأجر والثواب. كما قلت لكم أيها الشباب إن هذه الرسالة لا تعبر عما في نفس صاحبها وحده، إنما تعبر عما في نفوس الكثير من الشباب. هذا شاب عفيف، هذا شاب تقي لله سبحانه وتعالى، يخشى من أن ينجرف وراء شهوته ويسير وراءها فتقوده إلى الهاوية. أما الذين لا يبالون بأي واد هلكوا فأولئك لهم شأن آخر وحال أخرى. حديثنا أيها الإخوة يتضمن شقين، الشق الأول الداء والشق الثاني الدواء، ونعني بالداء أن نبين خطورة الانسياق وراء الشهوة، والدواء كيف نتخلص من مثل هذه الفتن وكيف نستطيع أن نواجه هذه الفتن ونصمد أمامها. قد يطول بنا الحديث عن الداء وعن خطورتها، لكني أعتبر أن الحديث عن الداء أو معرفة الداء هو في الواقع نصف الدواء. عندما تدرك خطورة الأمر ويستقر في قرارة نفسك فعلا مخاطر هذا الشيء تستطيع بعد ذلك حتى ولو لم ندلك على الداء تستطيع أن تبحث أنت بنفسك وتفتش وتسأل، لكن يجب أن نستفق من البداية على خطورة الأمر. أما عندما نعرض لك العلاج وأنت غير مقتنع بأهميته وضرورة سلوكه فقد لا يؤدي الدور المطلوب. أول داء من أدواء الانسياق وراء الشهوة أيها الشباب أن الانسياق وراء الشهوة يعتبر نصف الضلال، فضلال العبد عن طريق الله عز وجل له سببان. السبب الأول إما أن ينساق وراء شهوة الحرام، يعلم أن هذا الأمر قد حرمه الله ورسوله، يعلم أن هذا الأمر طريق معد إلى الهلاك، ولكن لأن نفسه تدعوه إلى هذا الطريق، لأن نفسه تشتهي هذا الأمر فإنه يسلك هذا الطريق مع علمه بأن الله قد حرم هذا الأمر. إذن فهذا قد ضل عن شهوة، يعلم الحق ولكن نفسه تشتهي الباطل والمعصية. والسبب الثاني أن لا يعرف الحق فيلبس عليه فيظن أن الحق باطلا والباطل حقا، أن المعروف منكرا ومنكر معروفا، فحينئذ يقع في الخطأ وهو يظن أنه صواب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد أشارت إلى هذا المعنى سورة نقرأها كل يوم 17 مرة، وهي سورة الفاتحة. يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، هم اليهود إخوان القرادة والخنازير. اليهود يعلمون الحق ولكنهم اتبعوا شهوته، والضالين هم النصارى عباد الصليب الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على ضلالة وقادتهم الشبهة إلى الضلال. إذن أيها الشباب أنت تعلم يا أخي أن هذا الأمر محرم قد حرمه الله عليك، ولكن عندما تعيش في صراع مع شهوتك وعندما تمارس ما حرم الله سبحانه وتعالى يقودك الشيطان فيتدرج بك تدريجيا، تبدأ المسألة بالنظر بالتفكير، بعد ذلك بالحديث مع الزملاء ومع غيرهم، حتى بالمقدمات، حتى يقع الإنسان عافانا الله وإياكم في الفاحشة. وحينما يقع يقول له الشيطان: ها أنت قد وقعت في الضلال والفاحشة، فماذا تريد بعد ذلك؟ فحينئذ يلعثه الشيطان من طريق الله، حتى قد يؤدي هذا الأمر بعض الناس إلى الكفر. واسمعوا هذه القصة التي حكاها ابن الجوزي وغيره ممن كتب في هذا المقام، عن رجل كان مؤذنا في بغداد يقال له صالح، وكان يؤذن 40 سنة ويعرف بالصلاح. فصعد يوما إلى المنارة ليؤذن، فرأى بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد، فافتتن بها، فجاء فطرق الباب فقالت: من؟ فقال: أنا صالح المؤذن. ففتحت له، فلما دخل ضمها إليه فقالت: أنتم أصحاب الأمانات، فما هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتيني على ما أريد وإلا قتلتني. فقالت: لا، إلا أن تترك دينك. فقال عن نفسه: عافانا الله وإياكم، هو بريء من الإسلام ومما جاء به محمد. ثم دنا إليها فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك، فكل من لحم الخنزير. فأكل. قالت: فاشرب الخمر. فشرب، فلما دب الشراب فيه دنا إليها، فدخلت بيتا وأغلقت الباب وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي زوجني منك. فصعد فسقط فمات، فخرجت فلفته في مسحٍ، فجاء أبوها فقصت عليه القصة فأخرجه في الليل فرماه في السكة، وظهر حديثه فرمي في مزبلة. هذه هي النهاية. أرأيتم أيها الإخوة، عندما تستحكم الشهوة في نفس الإنسان وتغطي بعد ذلك على دينه وعقله، قد يؤدي به إلى أن يخرج من دين الله. أرأيتم هذا الرجل؟ لا هو حصل ما يريد، ولا هو أبقى على نفسه. ورجل آخر شاب كان معروف بالصلاح والتقوى، وكان حافظا لكتاب الله وصار مع المسلمين، فلما رأى بنت النصرانية أعجب بها وافتتن بها، فدعاها إلى أن يتزوجها، فقالت: حتى تترك دينك. فترك دينه. قال الراوي: فجئنا فرأيناه مع الروم يقاتل المسلمين، فناديته من أعلى السور، فقلت: ما فعل حفظك لكتاب الله؟ ماذا بقي معك من كتاب الله؟ كان حافظ القرآن. فقال: نسيت القرآن إلا آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الأمر الثاني أو النتيجة الثانية أيضا للشهوة: عبودية القلب لغير الله سبحانه وتعالى. عندما تستحكم الشهوة في نفس العبد، فإن قلبه بعد ذلك يصبح عبدا لهذه الشهوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس فانتكس وإذا فيك فلانتقش. يصبح عبدا لهذه الشهوة، تسيره هذه الشهوة، يرضى ويسخط من أجلها، يحب ويبغض من أجلها، يتخذ قرارات بناء على هذه الشهوة، فتصبح هي التي تسيره. أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم؟ أرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسكن عينه عند التلاقي وتسكن عينه عند الفراق. الأمر الثالث والنتيجة الثالثة: مرض القلب. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لأمهات المؤمنين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وإذا مرض القلب، فالقلب كما تعلمون إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يقول ابن القيم رحمه الله: ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصائب والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق. ثم إن هذا القلب حين يمرض بالشهوة يؤثر فيه ما لا يؤثر في الصحيح. ولنضرب على ذلك مثلا حتى تتضح الصورة. لنفرض أن رجلا من الناس أصابته لفحة برد فأصيب بنزفة برد، فإنك تجد هذا الإنسان يصبح مجرد تعرض لأي هواء بارد يصيبه بالمرض. أي هواء بارد يسوي المرض، بخلاف الرجل الصحيح الآخر لا يصاب بالمرض. كذلك هذا القلب الذي مرض بالشهوة بمجرد أن يجد موقف معين يثير الشهوة فيه، وتجد هذه الشهوة مرتبطة في ذهنه، كلما رأى صورة، كلما رأى شاب، كلما رأى امرأة، كل هذه الشهوة هي همه. أما الرجل الآخر السليم الصحيح فلا تثيره مثل هذه الأمور. الداء الرابع فقد محبة الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ الآن هذا الكوب الذي معي الآن هل هو فارغ؟ لا ليس فارغ، فيه هواء. لما أتي الآن أريد أن أضع فيه الماء، كلما وضعت فيه نسبة من الماء سيخرج من الهواء بقدر ما أضع من الماء، حتى إذا امتلأ هذا الإناء بالماء لم يكن فيه هواء إطلاقا. فكذلك القلب، هذا القلب خلقه الله سبحانه وتعالى، ولا يستقيم القلب إلا ما عندما يكون القلب متوجها لله، عندما يكون القلب محبا لله سبحانه وتعالى. إذا توجه القلب لغير الله لا يمكن أن تستقيم حياته، يعيش حياة مضطربة. لا يعيش الإنسان حياة سليمة إلا عندما يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. طيب عندما يمتلئ القلب بمحبة لغير الله، محبة الفجور والشهوات، فيكون ذلك قطعا على حساب محبة الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك بوار القلب وهلاك. يقول الله عز وجل عن حال الذين يستمعون الغناء، ومن الناس من يشتري الهوى والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ثم قال بعدها وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. هذا الإنسان الذي أصر على سماع الغناء عندما يسمع آيات الله كأن في أذنيه وقرا لا يمكن أن يسمع أبدا. لماذا؟ لأن قلبه ملئ بالغناء فلم يبقى مكانا لكلام الله سبحانه وتعالى. الغناء مزمار الشيطان وصوت الشيطان، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يستمع النقضان أبدا، لا يمكن أن يستمع كلام الله وكلام الشيطان أبدا في قلب العبد. ولذلك لما جاء الغناء أصبح على حساب كلام الله، تجد الإنسان الذي يدمن سماع الغناء ثقيل عليه القرآن، لو يصلي مع الإمام ويطيل الإمام القراءة تجد يتثاقل، لو يستمع شخص يقرأ يتمنى أن ينتهي من القراءة، لأن قلبه مليء بسماع الغناء والتعلق بالغناء. فكذلك يا معشر الشباب، من تعلق بهذه الشهوة وأحبها فإن ذلك لا بد أن يكون على حساب محبة الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يفقد أعلى نعيم يجده الإنسان في الحياة الدنيا. أعلى نعيم يجده الإنسان في الحياة الدنيا هو لذة الإيمان. والله لا المال ولا الجاه ولا الثراء ولا السلطان ولا أي مغري من مغريات الدنيا لا يمكن أبدا أن يوازي هذه النعمة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء طويل يقول فيه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، ثم قال في آخر الحديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. طيب ما الجامع؟ ما العلاقة بين النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى والشوق إلى لقاء الله؟ اسمعوا الإجابة. النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هو أعلى نعيم الجنة، أعلى نعيم يجده على الجنة أن ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم ناداهم مناد من السماء يقول إن لكم عند الله موعدا ينجزكمه. قالوا وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم ينجينا من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الرب عن وجهه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم. تصوروا يا شباب نعيم الجنة التي قال فينا السلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل هذا النعيم الذي تصوره عندما يمكنهم الله سبحانه وتعالى من النظر إلى وجهه ينصرفون عن هذا النعيم كله ويدعونه ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا أعلى نعيم يجده أهل الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا هو المزيد وهذه هي الزيادة. إذن قال أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فلذة النظر إلى وجه الله هو أعلى نعيم الجنة، والشوق إلى لقاء الله هو أعلى نعيم الحياة الدنيا، وهو لذة الإيمان وحلاوة الإيمان عندما يمتلئ قلب العبد بمحبة الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه يعمر الإيمان قلبه فيعيش سعادة لا يعيشها غيره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحضره الوفاة يقول والله لولا ثلاثة من أمور الدنيا لما أحببت البقاء في دنياكم. ما هي هذه الثلاثة يا أخوان؟ قال قيام الليل وظمأ الهوام. إذن فهو يريد أن يبقى في الدنيا لأجل قيام الليل، هذا الذي نتصور أنه ثقيل على النفس. الصيام الذي نتصور أنه ثقيل على أصحابه الذين يصومون ويجتهدون في الصيام، هو يريد أن يبقى في الدنيا لأجل هذا فقط. يقول أما الدنيا فلا تساوي عندي شيئا، كل الشهوات والأموال والجاه والسلطان لا يساوي عنده شيئا، الذي يساوي عنده هو لذة عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول سعيد بن سيب رضي الله عنه، يقول إننا في لذة وسعادة لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لجلدنا عليها. إذن يا معشر الشباب، لذة الإيمان وحلاوة الإيمان هي أعلى نعيم في الحياة الدنيا. أرأيتم أي خسارة يخسرها هذا الذي عمر قلبه بالتوجه إلى الشهوات؟ أرأيتم أنه يخسر أعلى نعيم يجده العبد في الدنيا؟ قد تقول إنني لا أدرك هذا النعيم، أقول نعم، هذه لذة لا يعرفها إلا من ذاقها ولا يجدها إلا من ذاقها. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يخرج. الداء الخامس أيضا ونتيجة الخامسة: تعريض المجتمع للعقوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. إذن الذي يرتكب هذه الفواحش يكون مساهما في تعريض المجتمع لعقوبة الله سبحانه وتعالى. واسمعوا هذه العقوبة التي يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم ونراها الآن بأعيننا. يقول عبد الله بن عمر: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أثنائه. سمعتم وتسمعون عن الأمراض الجنسية وكيف ابتلى الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الطواعين والأمراض. مرض الزهري لما اكتشف علاج ابتلاهم الله بمرض السيئة، لما اكتشف علاج مرض الهرم، لما آخر ما هذه الأمراض مرض الإيدز، هذا المرض الرهيب الذي إلى الآن لم يكتشف له علاج. وتخيل يا أخي، تخيل أنك وقعت في مرض من هذه الأمراض، وأنت عندما تمارس هذه الشهوة الحرام معرض لهذه الأمراض، كيف سينظر الناس إليك؟ كيف سينظر المجتمع إليك؟ والدك، أقاربك، الناس من حولك، ما نظرة الناس إليك؟ تخيل ذاك الإنسان الذي يصيب بهذا المرض، مرض الإيد ينتشر بطريقة رهيبة جدا بشكل متوالي هندسية، 1، 3، 9، 7 وهكذا يتضاعف العدد، وأنتم أعلم مني بهذه المصطلحات. الإحصائيات تقول أن 71% من المصابين بمرض الإيد هم من الشاذين جنسيا الذين يعملون عمل قومي، ونسبة 26% من مدمن المخدرات، والنسبة الباقية للمصاحبة والمجالسة، ومن يصاحب هؤلاء فهو منهم. هذه نتيجة عاجلة في الدنيا، أما ما عند الله عز وجل فهو أشد وأعظم. تصور يا أخي أنك وقعت في مثل هذا الداء، كيف ستكون حاتمة؟ كيف ستواجه الناس؟ الأمر السادس أن ذلك سبب في انهيار المجتمع. عندنا يغرق في الفساد، يغرق في الرذيلة، في الشهوات. بعد ذلك هل نؤمن في أمثال هؤلاء الذين غرقوا في هذا الفساد خيرا؟ هؤلاء الشباب الذين همهم الشهوة، همهم الحصول عليها بأي وسيلة، ويضحي بكل ما يملك لأجل الحصول على شهوته. أترون هذا الشاب عنده استعداد أن يضحي بنفسه ليدافع عن بلاده؟ أترون هذا الشاب عنده استعداد أن يبذل ما يملك؟ أبدا، هذا أغلى ما عليه شهوته، حتى ولو جاء المحتل إلى بلاده فإن همه بهذه الشهوة فقط. يقول تصريح مشهور للرئيس الأمريكي كينيدي بعام 1962 ميلاد، يعني قبل تقريبا 30 سنة، يقول إن مستقبل أمريكا في خطر، لأن شبابها منغرقون منحلون وغارقون في الشهوات، فمن بين كل 7 يتقدمون للجندية يوجد 6 غير صالحين، لأن الشهوات أفسدت لياقتهم الطبية، يعني 6 من 7 غير صالحين. ولا يعني هذا أن 7 تقي وعفيف، لا، قد مارس من الشهوات، لكن يعني انغماسه في الشهوة لم يصل إلى حد الستة الآخرين، يعني يصبح غير مؤهل أصلا للجنسية وغير مؤهل. هذه نتيجة الإباحية، هذه نتيجة الفساد والانهيار. الأولاد غير الشرعيين، في إحصائية في السويد عام 72 من كل 4 من المواليد يوجد مولود واحد غير شرعي، مولود زنا. تخيلوا هؤلاء المواليد، يعني ربع المواليد، تخيلوا كم سيخرج منهم المجرم، من عاهد، من رجل يفسد في المجتمع. أي تربية سيتلقاها هذا المولود؟ في إحصائية في الولايات المتحدة أيضا يقول أن 5,500,000 من الطالبات المرحلة الثانوية المراهقات حوامل من الزنا، يعني قريبا من 30%. هؤلاء الذين فشلت معهم محاولات منع الحمل. تخيلوا يا شباب عندما يصل المجتمع إلى مثل هذا الواقع، أي انهيار وأي دمار سيصيب المجتمع بعد ذلك، وأي خير يؤمل في مثل هذا المجتمع. الأمر السابع، فساد أخلاق صاحب الشهوة. عندما ينساق الإنسان وراء شهوته تفسد أخلاقه. يقول ابن القيم رحمه الله: والزنا يجمع خلال الشر كلها، من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدقا في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شيمه وموجباته. إذا كانت هذه أخلاق الزاني، فأخلاق أيضا الشاذين الذين يعملون عمل قومه أسوأ وأشد. أيضا من النتائج الوخيمة سوء الخاتمة، قد يكون ذلك سببا في سوء خاتمة العبد عافانا الله وإياكم. واسمعوا بعض ما حل بهؤلاء. شاب كان واقفا عند باب داره، فمرت عليه فتاة فسألته عن حمام، فقالت: أين حمام؟ من جهة هذا حمام الحمامات العامة التي يأتي إليها الناس. فقال: ها هنا. وحرك الشيطان في نفسه الشهوة فدعاها فدخلت، فلما دخلت أغلق الباب ودعاها إلى نفسها، وكانت فطنة فأظهرت له أنها موافقة. قالت: لكن يحسن أن تأتي بما يطيب مجلسنا من السوق. فالشاب خرج، ولاحظ كيف الشهوة أحيانا لما تستحكم في القلب تغطي على تفكيره، خرج ونسي الباب مفتوح.
من فضلك اقلب الشريط.